سبحانه ولي الصالحين المتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبعد. فهذا هو الدرس الثاني في رسالة السياسة الشرعية للعلامة شيخ الإسلام أبي العباس بن تيمية رحمه الله، اللي عنده مجموع الفتاوى صفحة 254، والنسخة الكتاب اللي وزعناه عليكم صفحة 44. فصل في اجتماع الأمانة والقوة في الناس قليل. فصل في اجتماع الأمانة والقوة في الناس قليل. فنبدأ على بركة الله، ونسأله جل وعلا أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. وخلاصة ما سبق أن السياسة الشرعية مبناها على أصلين: الأول الأمانة، وضمن ذلك القوة، والثاني السمع والطاعة. ووقفنا على قوله: فصل اجتماع القوة والأمانة. نعم.
الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه، ولا أما بعد. اللهم احفظ لنا شيخنا، واغفر له ولوالديه، ولنا ولوالدينا والمسلمين أجمعين. قال الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: فصل اجتماع القوة والأمانة في الناس قليل. ولهذا كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: اللهم أشكو إليك جلد الفاجر وعجز الثقة. فالواجب في كل ولاية الأصلح بحسبها، فإذا عين رجلان أحدهما أعظم أمانة والآخر أعظم قوة قدم أنفعهما لتلك الولاية، وأقلهما ضررا فيها، فيقدم في إمارة الحروب الرجل القوي الشجاع وإن كان فيه فجور، على الرجل الضعيف العاجز وإن كان أمينا، كما سئل الإمام أحمد رحمه الله عن رجلين يكونان أميرين في الغزو، وأحدهما قوي فاجر والآخر ضعيف صالح، مع أيهما يغزى؟ فقال: أما الفاجر القوي فقوته للمسلمين وفجوره على نفسه، وأما الصالح الضعيف فصلاحه لنفسه وضعفه على المسلمين، يغزى مع القوي الفاجر. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. وروي بأقوام لا خلاق لهم، فإذا لم يكن فاجرا كان أولى بإمارة الحرب ممن هو أصلح منه في الدين إذا لم يسد مسده. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعمل خالد بن الوليد رضي الله عنه على الحرب منذ أسلم، وقال: إن خالدا سيف سله الله على المشركين، مع أنه أحيانا قد كان يعمل ما ينكره النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إنه مرة رفع يديه إلى السماء وقال: اللهم إني أبرأ إليك مما فعل خالد، لما أرسله إلى جذيمة فقتلهم وأخذ أموالهم بنوع شبهة، ولم يكن يجوز ذلك، وأنكره عليه بعض من كان معه من الصحابة، حتى وداهم النبي صلى الله عليه وسلم وضمن أموالهم، ومع هذا فما زال يقدمه في إمارة الحرب لأنه كان أصلح في هذا الباب من غيره، وفعل ما فعله بنوع تأويل.
يعني الخلاصة أن القوة والأمانة إذا اجتمعا فلا يقدم أحد آخر، ولهذا لم يقدم النبي صلى الله عليه وسلم على الصحابة إلا أبا بكر، وكذلك فيما ينظر، فيما إذا كان العمل يحتاج إلى قوة فإن صاحب القوة هو المقدم، سواء كانت هذه القوة قوة بدنية كما يحتاجه المحاربون، أو قوة متعلقة بالرأي كما يحتاجه المشاورون، فيقدم صاحب القوة، والقوة بدنيا كان أو قوة عقلية. أما صاحب الأمانة فيقدم على صاحب القوة فيما يحتاج إلى أمانة، مثل ماذا؟ مثل القضاء، مثل حفظ الأموال، حفظ بيت المال ونحو ذلك، فهذه ليست بحاجة إلى كثير قوة وإنما بحاجة إلى أمانة، فيقدم صاحب الأمانة. وهذا واضح أن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل خالد بن الوليد على الحروب مع وجود من هو أقدم منه صحبة وأعلى منه أمانة. فما هو السبب في ذلك؟ هو أمين لا شك، لكن السبب في ذلك قوة قوته وعظيم شكيمته وسداد رأيه في الحرب، ولذلك مدحه بقوله سيف سله الله على المشركين. والأمر كما قال الإمام أحمد رحمه الله، لو كان هناك أمير فاجر قوي وأمير صالح ضعيف، أيهما يقدمه الحاكم في الحرب؟ يقدم الأمير القوي، لأن قوته للمسلمين وفجورها على نفسه. وهذا هو السبب في كون بعض الحروب يكون فيها بعض الناس ممن يحسب من الناحية الدينية ضعيفة، لكنه من ناحية القوة قوية، فيقدم على صاحب الدين القوي. فإن قال قائل فإنا ننصر بضعفائنا وبدعائنا وبإيماننا، نقول نعم هذا لا شك فيه، ولهذا ينبغي أن يكون في الجيش الصالحون، وأن لا يخلو جيش من جيوش المسلمين من الصالحين، فمتى ما خلوا من الصالحين انهزم، ويجب أن يكون الصلاح هو الغالب على الناس. لكن هذا الكلام من حيث التنزيل، فإن القوة والأمانة عزيز اجتماعهما في الناس، لا سيما في هذه القرون المتأخرة، فيولي الحاكم من يراه أنسب وأصلح، ولا تكون ولاياته مبنية على المصالح النسبية والمصالح الحسبية ولا على مصالح الجاه، وإنما يولي من يراه قويا أمينا. نعم.
قال رحمه الله: وكان أبو ذر رضي الله عنه أصلح منه في الأمانة والصدق.
منه الضمير راجع إلى أبي ذر، منه الضمير راجع إلى خالد بن الوليد. نعم.
ومع هذا فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، إني أراك ضعيفا، وإني أحب لك ما أحب لنفسي، لا تأمرن على اثنين ولا تولين مال يتيم. رواه مسلم. ونهى أبا ذر رضي الله عنه عن الإمارة والولاية لأنه رآه ضعيفا، مع أنه قد روي: ما أضلت الخضراء ولا أقلت الغبراء أصدق لهجة من أبي ذر. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم مرة عمرو بن العاص في غزوة ذات السلاسل استعطافا لأقاربه الذين بعثه إليهم على من هم أفضل منه، وأمر أسامة بن زيد لأجل طلب ثأر أبيه، وكذلك كان يستعمل الرجل مصلحة راجحة، مع أنه قد كان يكون مع الأمير من هو أفضل منه في العلم والإيمان. وهكذا كان أبو بكر خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه ما زال يستعمل خالدا في حرب أهل الردة وفي فتوح العراق والشام، وبدت منها فوات كان له فيها تأويل قد ذكر له عنه أنه كان له فيها هوى، فلم يعزله من أجلها بل عتبه عليها لرجحان المصلحة على المفسدة في بقائه، وأن غيره لم يكن يقوم مقامه، لأن المتولي الكبير إذا كان خلقه يميل إلى الشدة فينبغي أن يكون خلق نائبه يميل إلى اللين، وإذا كان خلقه يميل إلى اللين فينبغي أن يكون خلق نائبه يميل إلى الشدة ليعتدل الأمر.
يعني تولية النبي صلى الله عليه وسلم للأمراء كان بناء على مقتضى المصلحة، فلما رأى المصلحة في عدم تولية أبي ذر نهاه عن أن يتولى، وأمر عمرو بن العاص مع أنه تأخر إسلامه
فحيث أنه أسلم في السنة السابعة من الهجرة، عمرو بن العاص وخالد بن الوليد أسلما في سنة واحدة، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمر أسامة بن زيد على جيش أمرهم أن يغزو الروم، وكان في هذا الجيش تحت إمرة أسامة من مثل علي بن أبي طالب ومثل عمر بن الخطاب، فهذا يدلنا على أن النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلى المصلحة الراجحة فيولي. وهكذا كان أبو بكر رضي الله عنه. أما ما قيل إن خالدا رضي الله عنه قد كان منه هفوات بتأويل فهذا لا يمكن إنكار. أما يقال إنه ذكر له عنه أنه كان له فيها هوى، فإن كان المقصود بهوى يعني هوى الحرب والقتال وحرب وقتال الأعداء فلا شك أن خالدا ما كان يميل إلى السلم أبدا، وإنما كان يرى رضي الله عنه استئصال الكفار والمشركين والمرتدين، فرأيه مثل رأي أبي بكر. وأما إن كان المقصود هوى يعني ميل النفس إلى رغبات النفس فهذا من الروايات الموضوعة المكذوبة على خالد رضي الله عنه، مثل ما يروى في بطون السير من أنه كان يريد الزواج بفلانة أو قتل فلانا لأجل زوجته ونحو ذلك، فهذه قد كذب فيها على نبي الله داود، ألا ترون أن يكذب على مثل خالد بن الوليد؟ نعم.
أحسن عليكم. قال رحمه الله: لهذا كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه يؤثر استنابة خالد، وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يؤثر عزل خالد واستنابة أبي عبيدة ابن الجراح، لأن خالدا كان شديدا كعمر، وأبا عبيدة كان لينا كأبي بكر، فكان الأصلح لكل منهما أن يولي من ولاه ليكون أمره معتدلا.
هذا أحسن ما قيل في سبب تولية أبي بكر لخالد وعدم إعطائه الإمرة لأبي عبيدة، وسبب عزل عمر لخالد وإعطائه الإمرة لأبي عبيدة، هذا وجه التناسب. أبو بكر رجل لين، فلو أعطاه لأبي عبيدة لين مثله فالأمر يضطرب، فأعطاه لخالد بن الوليد الشديد، ولذلك كان أبو بكر لين لكن عمر وزيره شديد، وعمر شديد، فلو جعل مع نفسه الإمرة أيضا إلى شديد مثله ما صلح الأمر، فأعطاه لأبي عبيدة لين فتقابلا وتساويا، وهذا أمر أيضا فيه من المصلحة. إذا كان مثلا الملك لينا فينبغي أن يكون ولي العهد شديدا، وإذا كان ولي العهد شديدا فينبغي أن يكون الملك لينا، فقضية نسبة وتناسب. إذا كان الوزير شديد فعلى الوكيل أن يكون لينا، وإذا كان الوكيل شديد فعلى الوزير أن يكون لينا، حتى لا يحصل التنافر من الناس ولا يحصل من الناس التسيب. إذا كان الأمر كله مبني على اللين صار تسيب، وإذا كان الأمر كله مبني على الشدة صار التشدد والنفرة من الناس. ولكن الولاية عن الحكم والإمارة لا يصلح فيها إلا الجمع بين اللين والشدة. ألا ترى أن معاوية رضي الله عنه قيل له: كيف سست الناس حتى رضوا عنك؟ قال: إن بيني وبينهم شعر، إذا شدوا أرخيت وإذا أرخوا شدت. هذه هي السياسة الشرعية. فإن قال قائل: فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم من ولي من أمر المسلمين شيئا فرفق بهم فارفق به، المقصود في الصورة العامة، يعني الرفق العام يحصل مع وجود الشدة، أما إذا خلي الرفق العام عن وجود الشدة يصبح الأمر تسيء. نعم.
قال رحمه الله: ويكون بذلك من خلفاء رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو معتدل، حتى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا نبي الرحمة، أنا نبي الملحمة. وقال أنا الضحوك القتال.
يعني قوله صلى الله عليه وسلم أنا نبي الرحمة، أنا نبي الملحمة، هذا الحديث إن صح فإن المقصود به يعني أنه أرسل بالبشارة والنذارة، فالرحمة بشارة والملحمة الحرب والنذارة، وهذا معنى صحيح. وأما حديثنا الضحوك القتال بتشديد التاء فهذا ليس له أصل عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا اللفظ، نعم، ولكن موجود في كتب بني إسرائيل أنه عليه الصلاة والسلام الضحوك القتال، يعني مبتسم لمن يطاوعه ويكون معه، وقتال لمن يخالفه، نعم.
وأمته وسط، قال الله تعالى فيهم
لا. قد ذكر بعض الناس أن الأمر اضطرب في زمن عثمان رضي الله عنه، وذكر أن سبب في ذلك أن الذين كان يوليهم كانوا لينين مثله فاضطرب الأمر، وأن علي رضي الله عنه قد اضطرب الأمر في عهده، قالوا لأنه كان شديدا وكان يولي الأشداء مثله فاضطرب عليه الأمر، ولهذا الأمر كان مستقيما على أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، نعم.
وأمته وسط، قال الله تعالى فيهم أشداء على الكفار رحماء بينهم،
جمعوا بين الوصفين الشدة والرحمة، نعم.
وقال تعالى أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، ولهذا لما ولي أبو بكر وعمر رضي الله عنهما صارا كاملين في الولاية، واعتدل منهما ما كان يناسبان فيه لأحد الطرفين في حياة النبي صلى الله عليه وسلم من لين أحدهما وشدة الآخر، حتى قال فيهما النبي صلى الله عليه وسلم اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر.
بل إن النبي صلى الله عليه وسلم شبه أبا بكر في لينه بإبراهيم عليه السلام، وشبه عمر في شدته بموسى وبنوح عليهما السلام، وهذا أيضا دليل على أن كلا الأمرين مطلوب، نعم.
ولهذا لم قال وظهر من أبي بكر رضي الله عنه من شجاعة القلب في قتال أهل الردة وغيرهم ما برز به على عمر رضي الله عنه وسائر الصحابة رضي الله عنهم أجمعين.
ما برز بالتخفيف أحسن، أي ما ظهر به على عمر.
وإن كانت الحاجة في الولاية إلى الأمانة أشد قدم الأمين مثل حفظ الأموال ونحوها، فأما استخراجها وحفظها فلا بد فيه من قوة وأمانة.
يعني المقصود بالاستخراج والحفظ في آن واحد، يعني من يرسل لكي يجلب الزكاة هذا لا بد فيه من قوة لا يهاب فيه المصدقين، ولا بد فيه من أمانة، نعم.
فيولى عليها شاد قوي يستخرج الأموال بقوته، وكاتب أمين يحفظها بخبرته وأمانته. وكذلك في إمارة الحرب إذا أمر الأمير بمشاورة أولي العلم والدين جمع بين المصلحتين، وهكذا في سائر الولايات إذا لم تتم المصلحة برجل واحد جمع بين عدد، فلا بد من ترجيح الأصلح أو تعدد المولى إذا لم تقع الكفاية بواحد تام.
بل إني قرأت لبعض العلماء أنه يقول البيت لا يستقيم إلا بالجمع بين الأمرين، بين شدة الرجل ولين المرأة، فإن كان العكس المرأة كانت شديدة فعلى الرجل أن يكون لينا حتى يستقيم أمر البيت، وهذا أمر في جميع الولايات من الولاية الصغرى في البيت إلى الولاية المتوسطة في الإمامة والأذان في تولي المسجد وشؤونها إلى الولايات المتوسطة الأخرى في الإدارات والوكالات والوزارات إلى الولاية العامة في الإمرة والملك والحكم. نعم.
ويقدم في ولاية القضاء الأعلم الأورع الأكفأ، فإن كان أحدهما أعلم والآخر أورع قدم فيما قد يظهر حكمه ويخاف فيه الهوى الأورع، وفيما يدق حكمه ويخاف فيه الاشتباه الأعلم. ففي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله يحب البصر الناقد عند ورود الشبهات، ويحب العقل الكامل عند حلول الشهوات.
هذا حديث مرسل لا يصح رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
ويقدمان على الأكفأ إن كان القاضي مؤيدا تأييدا تاما من جهة والي الحرب أو العامة، ويقدم الأكفأ إن كان القضاء يحتاج إلى قوة وإعانة للقاضي أكثر من حاجته إلى مزيد العلم والورع، فإن القاضي المطلق يحتاج أن يكون عالما عادلا قادرا، بل وكذلك كل وال للمسلمين، فأي صفة من هذه الصفات نقصت ظهر الخلل بسببه، والكفاية إما بقهر ورهبة وإما بإحسان ورغبة.
الكفاية عندك والكفاءة؟
كفاية.
لا، الصواب والكفاءة. الكفاءة إما بقهر ورهبة وإما بإحسان ورغبة، وفي الحقيقة فلا بد منهما حتى يكون الرجل كفئا، وليس المقصود الكفاية من يعني استيفاء الأمر، وإنما المقصود من هو الكفء. لو قال لنا قائل من هو الكفء، نقول القهر والرهبة من جهة والإحسان والرغبة من جهة أخرى، فإذا اجتمع صار كفئا. نعم.
والكفاءة إما بقهر ورهبة وإما بإحسان ورغبة، وفي الحقيقة فلا بد منهما. وسئل بعض العلماء: إذا لم يوجد من يتولى القضاء إلا عالم فاسق أو جاهل دين، فأيهما يقدم؟ فقال: إن كانت الحاجة إلى الدين أكثر لغلبة الفساد قدم الدين، فإن كانت الحاجة إلى العلم أكثر لخفاء الحكومات قدم العالم.
نعم.
وأكثر العلماء يقدمون ذا الدين، فإن الأئمة متفقون على أنه لا بد في المتولي من أن يكون عدلا أهلا للشهادة، واختلفوا في اشتراط العلم، هل يجب أن يكون مجتهدا أو يجوز أن يكون مقلدا، أو الواجب تولية الأمثل فالأمثل كيفما تيسر، على ثلاثة أقوال، وبسط الكلام على ذلك في غير هذا الموضع.
يعني هذه مسألة مهمة مبنية على مسألة أخرى في الأصل، وهي هل يجوز أن يتولى القضاء مقلد أو لا، هل يجوز أن يتولى القضاء مقلد أو لا؟ والصحيح أنه يجوز أن يتولى القضاء المقلد، فإذا جاز أن يتولى القضاء المقلد فحينئذ يجوز أن يتولى القضاء من فقد بعض شروط الشهادة أو بعض شروط العدالة عند عدم وجود غيره، عند عدم وجود غيره. إذا قلنا أنه لا يجوز تولي القضاة إلا أن يكونوا عدولا صالحين للشهادة أكفاء، أكفى بتسكين الكاف وفتح الفاء جمع كف، إذا قلنا لا يجوز إلا أن يكون القاضي من الأكفاء، فهذا يعني تعطيل مسائل القضاء، لأنه يندر لا سيما في هذه الأزمان المتأخرة وجود قاض كفء، وإنما كل من يتولى القضاء وفيه نقص إما في جهة عدالته وإما في جهة قوته وإما في جهة أمانته. نعم.
قال رحمه الله: مع أنه يجوز تولية غير الأهل للضرورة إذا كان أصلح الموجود، فيجب مع ذلك السعي في إصلاح الأحوال حتى يكمل في الناس ما لا بد منه من أمور الولايات والإمارات ونحوها، كما يجب على المعسر السعي في وفاء دينه، وإن كان في الحال لا يطلب منه إلا ما يقدر عليه. وكما يجب الاستعداد للجهاد بإعداد القوة ورباط الخير في وقت سقوطه للعجز، فإنما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، بخلاف الاستطاعة في الحج ونحوها فإنه لا يجب تحصيرها لأن الوجوب هناك لا يتم إلا بها.
هذه مسألة يعني تولية الأمور عند الضرورة لغير المستوفي الشروط، هذا أمر واضح. ومن هذا الباب عقيدة أهل السنة والجماعة في وجوب السمع والطاعة للظالم، في وجوب السمع والطاعة للحاكم فيما إذا ظلم أو ظهر فسقه. طيب هو فقد العدالة، كيف يجب له السمع والطاعة؟ هو فقده ضرورة، لأنه لو خرج الناس عليه لتولد عن الخروج ما هو أشد ضررا من بقائه. فإنه لو كان ظالما فظلمه على نسبة معينة من الناس ولا تتعدى هذه النسبة، ولكن إذا فقد الحاكم صار الناس في حيص بيص، جماعات وأحزاب يتقاتلون كما هو مشاهد الآن في بعض البلدان. فإذا لم يوجد للناس من هو كفء فيولى لغير الضرورة من فقد الشروط. إيش نسوي؟ ما وجدنا إلا قاض فاسق، هو اللي يعرف، هو اللي يفهم فيولى. ما وجدنا إلا إنسانا ضعيفا لكنه أمين في جلب الأموال يولى، ماذا نفعل؟ فكونه أمين أحسن من الخائن ولو كان قويا. فهذا كذا المسائل. ومن هذا الباب له أمثلة كثيرة اضطرد فيها الفقهاء، قالوا بجواز شهادة الصبيان بعضهم على بعض. ليش؟ ما في لهم تهاوشون فيما بينهم، من أن يجيب لهم بالغ عاقل يشهد عليهم؟ الأصل أن الشهادة لا تقبل إلا من بالغ عاقل. من هذا الباب قبل الفقهاء شهادة النساء في مسألة الرضاع، من هذا الباب قبل الفقهاء شهادة الفساق بعضهم على بعض. شو يسوون؟ من هذا الباب قبل الفقهاء رحمهم الله شهادة خوارمي المروءة بعضهم على بعض، ماذا يفعل؟ ما في لهم. فهذه مسائل مهمة لا بد لطالب العلم أن يفقهها، وإنما يصار عند الضرورة إلى جواز تولية من ليس بأهل إعمالا للقاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. لا يتم الواجب إلى إقامة بعض العدل إلا بوجود هذا الرجل، فهل نترك هذا البعض لعدم وجود القاضي؟ الجواب لا، لا يترك. ألا ترى أن الإنسان إذا قدر على غسل بعض الأعضاء فإنه يغسل ما يقدر عليه ولا يقال لا تغسل وسر إلى التيمم مباشرة؟ ألا ترى أن الإنسان إذا صلى وقدر على بعض الأركان يؤمر بالصلاة ولو لم يقدر على كل الأركان؟ وفرق الشيخ في النهاية في هذا الفصل بقوله ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، بخلاف الاستطاعة في الحج فإنه لا يجب تحصيلها لأن الوجوب هنا لا يتم إلا به. يعني الفقهاء رحمهم الله جميعا يفرقون بين ما لا يتم الواجب إلا به فيقول هو واجب، وما لا يتم الوجوب إلا به يقول ليس بواجب. ليس بواجب ليش؟ لأن ما لا يتم الوجوب إلا به قد يكون خارج عن إرادة المكلف، فإذا أوجبنا عليه في كل حال يحصل تكليف بما لا يطاق. فنحن مثلا نقول إنما تجب صلاة العشاء إذا دخل الوقت، فهل يجب على المكلف أن يسعى ويركض حتى يدرك صلاة وقت العشاء؟ لا، ينتظر حتى يأتي وقت العشاء. ما نوجب عليه أن يركض وراء العشاء وين ما يكون عشان يلحق؟ لا. فرق بين ما لا يتم الواجب إلا به وبين ما لا يتم الوجوب إلا به، فرق بينهما. مثلا أضرب لكم مثال آخر، تعلمون أن الصلاة لا تصح إلا بالطهور، هذا واجب، فما لا يتم الوجوب إلا به فهو واجب. مع أن الأدلة على فرضية الوضوء آيات كثيرة وأحاديث، لكن الآن يمكن نستدل بهذه القاعدة نقول ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فطلب الوضوء واجب لأنه من فعل المكلف، لكن دخول الوقت ما هو من فعل المكلف، هذا يتم الوجوب به. الآن النصاب لا يجب، لا تجب الزكاة إلا بعد وجود النصاب في المال، فلا نقول للمكلف يجب عليك أن تسعى حتى توجد النصاب، لأن هذا أمر خارج الوجوب، هذا داخل في مسألة الوجوب، ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب. نعم.
قال رحمه الله: فصل. المهم في هذا الباب معرفة الأصلح، وذلك إنما يتم بمعرفة مقصود الولاية ومعرفة طريق المقصود، فإذا عرفت المقاصد والوسائل تم الأمر. فلهذا لما غلب على أكثر الملوك قصد الدنيا دون الدين، قدموا في ولايتهم من يعينهم على تلك المقاصد، وكان من يطلب رئاسة نفسه يؤثر تقديم من يقيم رئاسته. وقد كانت السنة أن الذي يصلي بالمسلمين الجمعة والجماعة ويخطب بهم هم أمراء الحرب الذين هم نواب ذي السلطان على الجند. ولهذا لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر رضي الله عنه في الصلاة قدمه المسلمون في إمارة الحرب وغيرها. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا بعث أميرا على حرب كان هو الذي يؤم الصلاة بأصحابه، وكذلك إذا استعمل رجلا نائبا على مدينة كما استعمل عتاب بن أسيد على مكة، وعثمان بن أبي العاص على الطائف، وعليا ومعاذا وأبا موسى على اليمن، وأبا سفيان وعمر بن حزم على نجران، كان نائبه هو الذي يصلي بهم ويقيم فيهم الحدود وغيرها مما يفعله أمير الحرب، وكذلك خلفاؤه بعده.
بالنسبة لإقامة النائب مقام الحاكم، هذا أمر لا يمكن قيام الدنيا والدين إلا بهما، ما يمكن أن الحاكم يقوم بكل شيء، لا بد أن يكون عنده نواب. والأصل في الشريعة أن نائب الحاكم على منطقة يقوم بالأمرين معا، بالأمور الدينية والأمور الدنيوية. أعظم الأمور الدينية إقامة الصلاة والجمعة، وأعظم الأمور الدنيوية حفظ الأمن وإقامة الحدود، حفظ الأمن وإقامة الحدود. هذا كان واجبا على نواب النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك كان الخلفاء من بعده نوابهم يقومون بهذين الأمر، ذلك لأنهم علموا أن الإمارة وأن الحكم المقصود الأعظم والأساس منه إقامة الدين، هذا الأصل، المقصود الأعظم والأساس من الإمارة والحكم إقامة الدين في الشريعة. وإنما تأتي إقامة الدنيا تبعا، لأنه لا دين إلا بدنيا، ما يمكن إقامة أمور الدين كلها إلا باستقامة أمور الدنيا. ألا ترى أن الجمعة والجماعة لا تتم إلا بوجود الأمن، ووجود الأمن لا يتم إلا بإقامة الحدود ووجود الحكام الضابطين للأمر ونحو ذلك. فالمقصود الأساس والأعظم في الشريعة الإسلامية إقامة الدين، وإقامة الدنيا تبع. ولهذا يغلب على أهل الإسلام الزهد والورع، بخلاف أهل الدنيا المقصود الأساس والأعظم عندهم إقامة الدنيا، ويخلون الدين تبع، لذلك يغلب عليهم هم الدنيا وغم الدنيا. والناس لما جاعوا في خلافة عمر ما اشتكوا إلا إلى الله عز وجل، ما قالوا إيش هذا يا عمر، أنت جيتنا وما شفنا الخير أبدا. جلسوا 3 سنوات لا يمطرون حتى أكل الأعراب الجلود ما وجدوا ورق شجر يأكلونه. سبحان الله العظيم. حتى قيل في العام الثالث عام الرمادة، صار الناس يرون كل شيء رمادا محترق، أوراق الشجر محترقة. تعرفون حر الجزيرة وثلاث سنوات ما تمطر مطرا ينبت الزرع، ما الذي سيحصل؟ أمر كان شديد. فالمقصود أن نفرق بين إقامة الإمارة والشريعة في الشريعة وإقامة الإمارة في دنيا الناس. الإقامة الحكم في الشريعة الإسلامية المقصود الأعظم حفظ دين الناس، هذا هو الفرمان رقم واحد، القرار رقم واحد، القرار رقم واحد أو المادة رقم واحد أن الدين الإسلامي هو الدين الدولة، وأن حفظ هذا الدين هو المقصود الأعظم، بعد ذلك كل شيء تبع. أما ما نرى اليوم في مجتمعات الغرب وفي مجتمعات الشرق، لا، أصلا كنائسهم هذا شيء هامشي في حياتهم، ما له ذكر في قوانينهم نهائيا، لذلك غمهم وهمهم على دنيا. نعم.
قال رحمه الله: وكذلك خلفاؤه بعده ومن بعدهم من الملوك الأمويين وبعض العباسيين، وذلك لأن أهم أمر الدين الصلاة والجهاد، ولهذا كانت أكثر الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة والجهاد، وكان إذا عاد مريضا يقول: اللهم اشف عبدك يشهد لك صلاة وينكأ لك عدوا. ولما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن قال: يا معاذ، إن أهم أمرك عندي الصلاة.
يعني اللهم اشف عبدك، هذا القدر محفوظ، اللهم اشف أنت الشافي وكذا. أما يشهد لك صلاة وينكأ لك عدوا فهذا لا يصح. نعم.
وكذلك كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يكتب إلى عماره: إن أهم أموركم عندي الصلاة، فمن حفظها وحافظ عليها حفظ دينه، ومن ضيعها كان لما سواها من عمله أشد إضاعة.
ولهذا ينبغي للوالي والحاكم والأمير في البلد أن ينظر إلى صلاة عماله، فمتى ما رآهم محافظين لصلواتهم فإنه سيأمن جانبهم، ومتى ما رآهم مضيعين لصلواتهم فليعلم أنهم سيضيعونه ويضيعون الشعب. نعم.
وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصلاة عماد الدين، فإذا قام المتولي عماد الدين فالصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وهي التي تعين الناس على ما سواها من الطاعات، كما قال سبحانه وتعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. وقال: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. وقال عز وجل لعبده ونبيه صلى الله عليه وسلم: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. وقال سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين.
يعني مثل ما يقولون البوصلة ضايعة عند الناس اليوم، أكثر الناس لو تسألهم: ها، ليش خلقتم؟ أتكلم عن المسلمين، يقولون للعبادة. طيب ما دام تعلمون أنه للعبادة، فلماذا تغتمون وتهتمون إذا نقص دنياكم، ولا تغتمون وتهتمون إذا نقص دينكم؟ يعني القول شيء والعمل شيء آخر. الصلاة رأس الأمر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ ابن جبل: الصلاة رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة. أما الصلاة عماد الدين بهذا اللفظ، هذا قول لبعض الصحابة والتابعين وليس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
والمقصود الواجب بالولايات إصلاح دين الخلق الذين متى فاتهم خسروا خسرانا مبينا ولم ينفعوا ما نعموا به في الدنيا، وإصلاح ما لا يقوم الدين إلا به من أمر دنياهم، وهو نوعان: قسم المال بين مستحقيه وعقوبات المعتدين، فمن لم يعتدي أصلح له دينه ودنياه. ولهذا كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: إنما بعثت عمالي إليكم ليعلموكم كتاب ربكم وسنة نبيكم ويقسموا بينكم فيئكم.
يعني عمر كان إذا أرسل أحد يأمره يقول: أنت ماذا تفعل؟ أنت تعلم الناس، يقول: وأنت تقسم بينهم الصدقات، أو يجمع الأمرين لشخص واحد، أو يفصل بين الأمرين. لأن المقصود الأساس في أمر دنيا الناس القيام بهذين الأمرين: قسم الأموال للمستحقين وإقامة الحدود. فبقسم الأموال تذهب الضغائن، وبإقامة الحدود يختفي ماذا؟ تختفي الجنايات ويختفي الجنات. وهذا هو المقصود في دنيا الناس، الناس لا يريدون من الحاكم إلا هذين الأمرين: أن يعدل في القسمة، وأن يحفظ لهم حدودهم. فإذا حفظ الحاكم حدودهم من الجنات وقسم الأموال بينهم، ترونهم يرضون عنه ليلا ونهارا، حتى لو كان من أفجر الخلق ما يهمونه، أهم شيء عندهم هذين الأمرين. بل ربما يقولون في أنفسهم: فسق على نفسه. لكن لو كان الرجل الحاكم من أتقى الناس، ثم إن عماله لا يقسمون بالسوية، يختلسون، كان الرجل عابدا زاهدا لكن عماله يختلسون، فالناس يذمونه. فهذه مسألة عظيمة، لا بد من المسؤول أن ينتبه إلى من تحته في هذين الأمرين. نعم.
فلما تغيرت الرعية من وجه والرعاة من وجه تناقضت الأمور، فإذا اجتهد الراعي في إصلاح دينه ودنياه بحسب الإمكان كان من أفضل أهل زمانه، وكان من أفضل المجاهدين في سبيل الله تعالى. فقد روي: يوم من إمام عادل أفضل من عبادة 60 سنة.
هذا الحديث مشهور أنه من قول الحسن البصري، وروي مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. لكن صححه بعض العلم وضعفه آخرون. نعم.
وفي المسند للإمام أحمد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أحب الخلق إلى الله تعالى إمام عادل، وأبغض الخلق إلى الله إمام جائر. في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل قلبه معلق بالمسجد إذا خرج منه حتى يعود إليه، ورجلان تحابا في الله اجتمعا على ذلك وتفرقا عليه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله رب العالمين، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. وفي صحيح مسلم عن عياض بن حمار رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أهل الجنة 3: ذو سلطان مقسط، ورجل رحيم رقيق القلب بكل ذي قربى ومسلم، ورجل غني عفيف متصدق. وفي السنن عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: الساعي على الصدقة بالحق كالمجاهد في سبيل الله. وقد قال سبحانه وتعالى لما أمر بالجهاد: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. وقيل للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء، فأي ذلك في سبيل الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. أخرجه في الصحيحين. فالمقصود أن يكون الدين كله لله، وأن تكون كلمة الله هي العليا. وكلمة الله اسم جامع لكلماته التي تضمنها كتابه، وهكذا قال الله تعالى:
يعني كلمة الله مفرد مضاف. والقاعدة في التفسير كما ذكر الشيخ السعدي رحمه الله في القواعد الحسان أن المفرد المضاف إذا أضيف فإنه يفيد العموم، فالمقصود كل ما أمر الله به امتثالا أو اجتنابا فهو من كلمات الله، والمقصود هنا بكلمات الله الشرعية. نعم.
وهكذا قال الله تعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. فالمقصود من إرسال الرسل وإنزال الكتب أن يقوم الناس بالقسط في حقوق الله وحقوق خلقه. ثم قال تعالى: وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب. فمن عدل عن الكتاب قوم بالحديد، ولهذا كان قوام الدين بالمصحف والسيف. وقد روي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نضرب بهذا، يعني السيف، من عدل عن هذا، يعني المصحف. فإذا كان هذا هو المقصود فإنه يتوسل إليه بالأقرب فالأقرب، وينظر إلى الرجلين أيهما كان أقرب إلى المقصود ولي. فإذا كانت الولاية مثلا إمامة صلاة فقط، قدم من قدمه النبي صلى الله عليه وسلم، حيث يقال: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سنة، ولا يؤمن الرجل في سلطانه، ولا يجلس على تكريمته إلا بإذنه، رواه مسلم. فإذا تكافأ رجلان أو خفي أصلحهما أقرع بينهما، كما أقرع سعد بن أبي وقاص بين الناس يوم القادسية لما تشاجروا على الأذان، متابعة لقوله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا علي لاستهموا. فإذا كان التقديم بأمر الله إذا ظهر أو بفعله، وهو ما يرجحه بالقرعة إذا خفي الأمر، كان المتولي قد أدى الأمانات في الولايات إلى أهلها.
طبعا هذا الحديث إذا صح، وهو أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نضرب بهذا، يعني السيف، من عدل عن هذا، يعني المصحف. هذا القول قاله رجل كان متقلدا سيفا، قاله لمحمد بن مسلمة وجابر بن عبد الله وأمثالهم، فرآه رجل فقال: ما لك متقلدا المصحف والسيف؟ قال: أمرنا أن نضرب بهذا من خالف هذا، يعني يريد أن يذهب ويقتل عثمان بزعمه أن عثمان خالف هذا. هو ما فهم هذا. لو صح هذا الحديث ورفع للنبي صلى الله عليه وسلم، فالمقصود أمرنا هذا يعني المصحف، أن نضرب بهذا يعني بالسيف، المقصود المشركين، هو المقصود به المسلم الذي أنت تزعم أنه كفر، فتصير أنت القاضي وأنت الحاكم مثل ما يفعل التكفيريون اليوم وأمس. لا يجوز في الإسلام أن يكون القاضي هو الحاكم هو الخصم، ما يجوز هذا، وإلا صارت الدنيا حيص بيس، كل واحد بيصير قاضي وكل واحد هو خصم. أنت الآن إذا اختلفت مع اثنين تقول له: اصبر، خل واحد يفصل بيننا. طيب كيف أنت تكون الخصم وأنت تكون القاضي؟ ولهذا لا يجوز في الإسلام أن يكون المكفر للشخص هو القائم بالحد. إذا أنت اعتقدت أن فلان كافر، ترفع حكمه إلى القاضي، إلى الحاكم، إلى المفتي، مو هو أنت اللي تقيم الحد عليه، ما يجوز هذا. وهذا لم يفهمه كثير من الناس فوقعوا في تكفير المسلمين. وعلى كل حال، فإن الأمر الأول فيه صلاح الدنيا، وهو تقسيم الأموال بالقسمة العادلة وإقامة الحدود الشرعية. القسم الثاني من الأمانات نؤخرها إلى الأربعاء القادم إن شاء الله. وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.